الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن للخشوع ثمرات، وهي ثمرات كثيرة، منها طرد الشيطان والقضاء على هواجس النفس. فالخطرات والوساوس التي تعرض للعبد من هواجس النفس ووساوس الشيطان تشغل قلبه، والخشوع خضوع القلب بكليته. فصاحب القلب الخاشع لا يجد الشيطان طريقا إليه. ولذلك قال بعض أهل العلم: من خشع قلبه لم يقرب منه شيطان. ومن ثمرات الخشوع الرفعة وعلو المنزلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه وجهان، أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة، ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. الوجه الثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا، وقد يكون المراد الوجهين معا في الدنيا والآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من تطاول تعظما خفضه الله عز وجل، ومن تواضع لله تخشعا رفعه الله عز وجل. ومن ثمرات الخشوع حصول الفلاح. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوصفهم بالفلاح المحقق، وجعل أول أوصافهم التي نالوا بها الفلاح خشوعهم في صلاتهم. والفلاح تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. قال رجل للحسن رحمه الله: أوصني. قال: رطب لسانك بذكر الله، وند جفونك بالدموع من خشية الله، فقل من طلبت لديه خيرا فلم تدرك. فمن كان بهذه المثابة حصل له مطلوبه من ربه تبارك وتعالى، فأكرمه وقربه. ومن ثمرات الخشوع أنه يورث صاحبه محاسن الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: أصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة، وأصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرياسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلات الناس وترك الانشغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها أي من الأرض إذا أصاب حظه من التوفيق، فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. ومن ثمرات الخشوع أنه يرد العبد إلى حكم العبودية، والكبر يرفعه عن هذا المقام. ولذا كان الكبر لا يناسب عبودية القلب، فالكبرياء لله عز وجل، أما المخلوق فكماله في الخشوع والتواضع والإخبات. فالعبد لو ترك لنفسه دعته صفاته القبيحة الذميمة إلى التعالي على الخلق والأشر والبطر والخروج عن طوره والتنكر لأصله، فيثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فينازع ربه ذلك. وقد أمر العبد بالسجود كما قال ابن القيم رحمه الله خضوعا لعظمة ربه وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية، ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه أعلاه وهو الوجه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته. وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطئ بالأقدام، واستعمله فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حيا على ظهرها وميتا في بطنها، وجعلت له طهرا ومسجدا، فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخشوعا وإلقاء باليدين. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين كما في الصحيحين. ومن ثمرات الخشوع ما يحصل به من تفاضل الأعمال وتفاوتها. قال حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة، وإن بينهما في الفضل لكما بين السماء والأرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قيل إن قل هو الله أحد يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن، فلا بد من اعتبار التماثل في سائر الصفات، وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع الغفلة والجهل لم يكن الأمر كذلك، بل قد يكون قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع الجهل والغفلة. والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما اشتملت عليه، كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن. وقد ثبت في الخشوع في الصلاة فضائل كثيرة، فمن فرغ قلبه لله تعالى في صلاته انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه، لحديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر فضائل الوضوء: فإذا هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وذكر عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 مرات، والحديث رواه مسلم في الصحيح. ومن فضائل الخشوع في الصلاة أن من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لحديث عثمان رضي الله عنه أنه حين توضأ وضوءا كاملا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن ثمرات الخشوع في الصلاة أن من صلى صلاة مكتوبة فأحسن خشوعها كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، لحديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. ومن ثمرات الخشوع في الصلاة أن من صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. والفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في صلاتهم، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديئة، وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزئة مثابا عليها فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. إن ثمرة الخشوع تكون في تكفير الذنوب وتحصيل الثواب الجزيل الذي أعده الله تعالى للطائعين الخاشعين من عباده، وفي استجابة الدعاء الذي يكون منهم في الصلاة وما أكثره، وتكون في القبول الذي يتقبل الله به من عباده أعمالهم وطاعتهم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. فإذا ضممنا هذين الحديثين الصحيحين أحدهما إلى الآخر تبين والله تعالى أعلم أن الصلاة المكفرة للذنوب هي التي يحسن المرء وضوءها وخشوعها وركوعها. والذنوب هنا المراد بها الصغائر كما صرح بذلك العلماء، وكما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الخاشعين هم المفلحون كما جاء في الآية الكريمة، ويقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويا لها من ثمرة عظيمة. ومن ثمرات الخشوع التأثر بهذا الجو الروحاني الذي يقود إلى التزام شرع الله والقيام بالواجبات والبعد عن المحرمات. إن الخشوع في الصلاة له فوائد كثيرة، منها أن الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على المصلي. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال السعدي رحمه الله: وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. لهذا قال: الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه فإن الصلاة وغيرها من العبادات تكون من أشق شيء عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن نبي من الأنبياء السابقين، وفيه أن هذا النبي استشار قومه فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك، فخر لنا. قال: فقام إلى صلاته. قال: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. أخرجه أحمد بإسناد حسن. فهذا يدل على أن النبي إذا حزبه أمر أي نزل به أمر شديد فزع إلى الصلاة، وكان الأنبياء قبل عادتهم الاشتغال بالصلاة في الشدائد. والخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ربنا جل وعلا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالله تعالى أمر بتلاوة كتابه، ومن تلاوته اتباع ما يأمر به والابتعاد عما ينهى عنه والاهتداء بهداه وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتلاوة ألفاظه. فإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كله داخلة في تلاوة كتاب الله، فيكون قوله تعالى: وأقم الصلاة من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ووجه ذلك أن العبد المقيم للصلاة المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. فالخشوع في الصلاة من الواجبات التي تجب له، فحينئذ تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إذا قام بها العبد كاملة بما يجب له. وقد ثبت أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. فقال: سينهاه ما تقول، أو قال: ستمنعه صلاته. أخرجه أحمد والبزار والبيهقي في الشعب، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة ذاكرا مخرجيه بإسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال رحمه الله: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. فقال: سينهاه ما تقول، أو قال: ستمنعه صلاته. فإذا صلى العبد المسلم الصلاة على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها والتدبر في قراءتها منعته من الفحشاء والمنكر. والخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله جل وعلا. لا شك أن الخشوع الكامل في الصلاة يجلب البكاء من خشية الله، وإذا حصل هذا العمل الصالح كان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. والمشروع في البكاء أن يكون الباعث عليه التفكر في الذنب أو في عدد الذنوب، أو يكون الباعث عليه التفكر في التقصير، وكذلك ما يتعلق بالخوف من عذاب الله أو الخوف من ألا يقبل الله عمله لفقد شرط من شروط صحته، أو لخوف الموت قبل الاستعداد له، أو من توقير الله وتعظيمه، أو من خوف الفتن، أو خوف عدم الثبات على الدين، أو للتذلل لله في الدعاء، أو للطمع في رضوان الله والجنة، أو يبكي شوقا إلى لقاء الله. وأعظم البكاء من خشية الله في الخلوات. والخشوع في الصلاة يعطي الصلاة معناها الحقيقي، وهو التوجه والحضور بالقلب والجسد بين يدي الله جل وعلا والتقرب له بذلك. والخشوع في الصلاة يهون الوقوف على العبد بين يدي الرب يوم القيامة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والخشوع في الصلاة يقرب العبد من الله، ويستفيد منه العبد اللذة في مناجاة الله، لأن اللذة تابعة للمحبة تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى، كانت اللذة بالوصول إليه أتم. والخشوع الكامل يزداد به الإيمان، ويلين به القلب، ويورث الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، ويبعث في القلب محبة الخير والرغبة فيه، وكراهية الشر والنفور منه. وبهذا تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. والخشوع في الصلاة يزيل الهم عن القلب ويشرح الصدر. والخشوع في الصلاة يزيد المسلم حبا في الصلاة، حتى تكون أحب شيء إلى النفس، وحتى تصبح قرة العين وراحة النفس. والخشوع يفتح للعبد أبواب الفقه وأبواب الاستفادة من كلام الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والخشوع يفتح أبواب الدعاء للعبد، فيدعو الله وتضرع إليه، وكلما زاد الخشوع كان ذلك أبلغ. الخشوع في الصلاة يجعلها شفاء من عامة الأوجاع قبل استحكامها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي السنن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأخرجه أحمد، وهو حديث حسن. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عموم الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها، كما في زاد المعاد: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. قال: وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا. فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه مع العافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات، وكلها محضرة لديه مسارعة إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.